بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا إلى هدي النبيين والمرسلين، وأدبنا بآداب سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم، وسلكنا مسالك العلماء والأولياء والصالحين. وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروسنا في شرح عنوان التوفيق في آداب الطريق على قصيدة ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء. وقد وصلنا اليوم إلى بيت جديد، فبعد أن وجه الناظم المريد السالك إلى الله عز وجل بآداب فيما بينه وبين الله عز وجل، دله على صحبة الفقراء، علمه كيف يصاحب الفقراء، كيف يتحلى بالآداب، علمه كيف يزيل عن نفسه الكبر والعناد، وأن يكون متصفا بالإنصاف والاعتذار، وأن يبادل إلى الاستغفار وإن لم يظهر له سبب. وجه له كل هذه الأشياء، وعلمه آداب الفتوة مع إخوانه وأقرانه. الآن يصل بنا الناظم إلى شيء جديد، وهو علاقة التلميذ مع شيخه، علاقة المريد مع شيخه. يا إخوة الأكارم، المقصود من دين الله عز وجل أن نعبد الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيان للوظيفة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بيان بشرط هذه الوظيفة، ألا وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. والله عز وجل أنزل كتابا هو القرآن الكريم، وأرسل لنا رسولا هو نبينا عليه الصلاة والسلام ليدلنا على الله تبارك وتعالى. فنحن الآن نأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه، من فعله، من أحواله، من صفاته، نتعلم من كل ذلك، لأن الله قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والصحابة الكرام كان لهم أوصاف كثيرة، كانوا قراء، كانوا فقهاء، كانوا محدثين، كانوا عابدين، كانوا ذاكرين، أوصاف كثيرة. لكن ما هو الوصف الذي اختاره الله لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو وصف الصحبة. لماذا؟ لأن شرف الصحبة هو أعظم ما انتفع به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، انتفعوا بصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، هذا الدين نقل إلينا، يعني بالكتب، بالمشافهة، ونقل إلينا من خلال أحوال الصالحين وأحوال الأولياء والعلماء. فنحن الآن نريد أن نصل إلى شيء، وهو أن الإنسان السالك إلى الله عز وجل لا بد له من يأخذ بيده ويدله على الله تبارك وتعالى. لا بد له من إنسان يأخذ بيده إلى الله، يدله على الله بمقاله، وينهض به إلى الله بحاله. وهؤلاء هم الشيوخ. الآن إخوتي الأكارم، الشيوخ في عصر السلف كانت لهم ترتيبات، والآن هناك ترتيبات أخرى. الآن في عصرنا هناك تشويشات كثيرة في هذا المقام. أولا، يأتي لنا إنسان ليقول لنا، يعني نحن الآن ما في عندنا رهبانية، ما في عندنا والله كرسي اعتراف، أنه يأتي الآن التلميذ أو المريد إلى الشيخ ليعترف له أو ما شابه ذلك. وإنما كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني هذا الإنسان يريد أن يقول لنا الشيوخ لا قيمة لهم، فقط يعلمك الحكم الشرعي وانتهى كل شيء. لكن حقيقة هذه النظرة غير صحيحة، لأننا أيها الإخوة الأكارم نحتاج إلى من يخاطب عقولنا، ونحتاج إلى من ينهض بأحوالنا، ونحتاج إلى من يأخذ بيدنا إلى الله عز وجل. نحن أيها الإخوة متفقون على أن المعبود هو الله والمقصود هو الله، لكن نحن بحاجة إلى من يسلكنا هذه المسالك، من يدلنا على طريق الله بمقاله، ومن ينهض بنا إلى الله بحاله. لأن الصلة بالله عز وجل ليست عملية عقلية أنالها من معلم فقط، وإنما هي قضية عقلية قلبية سلوكية. ونحن اليوم نحتاج إلى من يصحح مفاهيم عقولنا، وينير ظلمات قلوبنا، ويسلك بنا أفضل المسالك في طريقنا إلى الله عز وجل. وقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له وظائف تلاوة الوحي والتزكية والتعليم، أما تلاوة الوحي فقد انتهت بإبلاغ النبي عليه الصلاة والسلام الوحي كاملا لهذه الأمة. والله تبارك وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبقي لدينا وظيفتان: وظيفة التزكية ووظيفة التعليم. وهذا شأن العلماء والشيوخ وراث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الإخوة الأكارم، نحن اليوم نحتاج إلى أن نصحح صلتنا بعلمائنا، بشيوخنا، بالأولياء فينا، لنستفيد من وجودهم بيننا، ولنستفيد من صحبتنا لهم. القضية ليست فقط أن تقرأ درسا، أو أن تحفظ مسألة، أو أن تتلقى علما، لا، القضية أيها الإخوة أعمق من ذلك، لأنك بحاجة إلى زاد لعقلك، وزاد لقلبك، وزاد لسلوكك. بعض الناس لم يفهم عمق هذه المسائل، فقال: أخي أنا أكتفي بالقراءة في الكتب، أقرأ عن في القرآن الكريم وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه وكذا، يريد أن يكتفي بالتلقي العلمي. نقول له: أنت قد يحصل لك التعلم للمسائل، لكن هناك شيء آخر لا تحصله، وهو الانتفاع بأحوال الصالحين، الانتفاع بأمورهم بشؤونهم، أن تعيش ضمن البيئة الصالحة التي نحتاج إليها جميعا اليوم. بعض الناس أيضا يقول لك: أنا أسمع الدروس من خلال أقنية ومن خلال تسجيلات وما شابه ذلك، حتى لو سمعت من الشيخ مباشرة ليس هناك داعي أن يكون لي صلة معه أو ما شابه ذلك. نقول له أيضا: أنت تحصل نوعا من النفع، لكن بهذا البعد وبهذا الجفاء لن تحصل الفائدة كاملة، لأن هناك شيء ينال من اللسان فيصل إلى الآذان، وهناك شيء يتلقى من القلوب فيستقر في القلوب، ونحن بحاجة إلى هذا وإلى هذا. نعم.
قال رضي الله عنه: وراقب الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثرا.
طبعا إخواننا، هذا الكلام يعني نقوله لمين؟ لإنسان يريد أن يسلك إلى طريق الله عز وجل، ويعرف أن هذا الطريق لا بد له من دليل يدله على الله عز وجل، يوضح له السبيل، يحذره من المخاطر، يشد في عزيمته، يعلمه إذا جهل، وينبهه إذا غفل، ويقويه إذا أقبل. يعني لا بد له من هذا الأمر، وهذا يكون من خلال العالم الشيخ الذي يكون به الانتفاع بإذن الله تعالى.
أي إذا تخلقت بما تقدم من الآداب ووصلت بافتقارك وانكسارك إلى الشيخ وتمسكت بأثر تلك الأعتاب.
طبعا أخواننا هذه الكلمات لابد أن ننتبه لها. يعني سبحان الله بعض الناس لا يريد أن يسمع هذه الكلمات أصلا. إن شو والله مثلا أنا أن أنكسر بين يدي الشيخ، أنا هذا الأمر أفعله بين يدي الله. لا يا أخي انتبه لهذا الأمر. انكسارك بين يدي الله عز وجل هذا انكسار العبد بين يدي مولاه، لكن أدب الإنسان مع الشيخ هو أدب التلميذ مع شيخه، لأنك إذا لم تحقق ذلك في نفسك لا تستفيد. ليه؟ اثنان لا يتعلمان، مستحي ومتكبر. إذا كنت متكبرا، إذا كنت يعني تشعر برفعة نفسك، كيف تأخذ يعني هذا الشيء من شيخك؟ يعني أرض أعلى من أرض، كيف تستفيد منها؟ لن تستفيد منها. وكذلك هنا أيها الإخوة في مقام التعلم والتعليم، لذلك العلماء نبهوا السالك في ميدان العلم وميدان الإقبال على الله عز وجل على آداب كثيرة. هذه الآداب إذا لم تحققها في باب التعلم لا تنال العلم. فإذا كنت بحاجة إليها في مقام التعلم، كيف في مقام التربية والتزكية؟ لا شك أنك بحاجة إلى هذا أكثر. يعني تصوروا إخواننا، لو أن إنسانا جلس متعنتا متعجرفا متكبرا معجبا بنفسه معتدا برأيه، جلس بين يدي الشيخ، فالشيخ انصحه ويعطيه المسائل وهو يأبى ذلك ويرفض ذلك ويتعنت في القبول وما شابه ذلك، هذا كيف يستفيد؟ شيء طبيعي أنه لا يستفيد. شيء طبيعي إخوتي الأكارم أن هذا الإنسان سوف يحرم النفع حتى لو سمع النصائح، يعني حتى لو وصلته المعلومة لا ينتفع منها. لماذا؟ لأن ما جعل حول نفسه من حجاب الكبر والعناد والتعصب والعجب بنفسه، هذا كله يحجبه عن الاستفادة من هذا الشيخ. وطبعا إخوتي الأكارم أنت ربما تسمع من عقل الشيخ فتنتفع علما، وربما ترى تتذوق من إخلاصه فتستفيد بقلبك مشاعر وأحاسيس، وربما ترى من أحواله الظاهرة ومن آثار أحواله الباطنة فتنتفع بذلك انتفاعا عظيما. يعني أنت الآن لو سمعت شيخا يتكلم عن التقوى تنتفع بكلامه، لكن لو رأيت التقوى في سلوكه وحاله لا شك أن انتفاعك بحاله يكون أعظم. طيب لو سمعت من شيخ عن الله عز وجل، عن معرفة الله، عن محبة الله، تنتفع بكلامه، لكن لو أنك رأيت حاله مع الله كيف يعظم الله، كيف يحب الله، كيف يعني يعلن عبوديته بين يدي الله، لا شك أن انتفاعك بهذا الأمر أكثر وأعمق وأشد. لذلك إخوة الأكارم حقيقة نحن اليوم ينبغي علينا أن نتنبه لهذا المعنى. اليوم يا إخوانا ثقافة عصرنا صرفتنا كثيرا عن هذه المعاني، لذلك الآن كثير من الناس سبحان الله لا يتنبه لهذا الخير، يعني لا يستفيد من هذا الأمر، إن والله أن يكون لي شيخ أستفيد من نصائحه وتوجيهاته وأن أستشيره في قضاياي الخاصة والعامة. طيب أنا الآن أخواننا إذا بقول لي طبيب يعتني ببدني، والله شيء جميل. إلي مستشار قانوني في أمور المالية في العمل، والله شيء عظيم. طيب أنت لك دليل وموجه ومرشد ينفعك عقله وقلبه وحاله وسلوكه في طريقك إلى الله عز وجل، أليس هذا الأمر عظيما أيها الإخوة؟ لكن هنا قضيتان. القضية الأولى أننا اليوم أنا مثلا أدرس، أنا لا يحق لي أن أدعي لنفسي هذه المعاني التي يذكرها العلماء عن الشيخ المربي. أنا أقل من هذا بكثير، أنا أدرس أعلم، نعم أوجه، لكن لست أنا الشيخ المربي الذي يعطى هذه الصفات وهذه الأهمية، ولا أقبل أن أوضع في هذه المرتبة أصلا حماية لنفسي وحتى لا أغش غيري ممن حولي. هذا شيء. الشيء الثاني إخواننا، أنا الآن إذا سمعت عن الشيخ المربي الكامل العظيم ولم أرى الشيخ الذي أدرس عنده بهذه الصفات، لا يعني هذا أنني أتركه وأزهد فيه، وإنما أحرص على الاستفادة من هذا الإنسان بقدر ما عنده، وأنا إذا كنت صادقا فلا شك أن الله عز وجل سيأتيني بالخير من فضله، إما على يدي هذا الإنسان أو أن يدلني على من هو خير منه وأفضل منه، لكن لا أترك الخير الذي بين يدي. لماذا؟ لأنني لم أرى في هذا المدرس أو هذا الشيخ جميع معالم صفات الشيخ المربي. إذن هاتان قضيتان، إحداهما للمعلم والشيخ، والثانية للتلميذ والمريد.
فراقب أحواله واجتهد في حصول مراضيه.
سبحان الله، يعني أنت الآن إذا جلست مع الشيخ، علاقتك مع الشيخ ليست كعلاقة إنسانك مع صديقه أو ما شابه ذلك، لا، وليست علاقة إخواننا كما يعني نسمع اليوم من أخطاء التلاميذ مع المعلمين، لا يا أيها الإخوة، القضية أعلى من هذا المستوى بكثير، لأنني لا أريد أن أحصل معلومة فقط، بل أريد أن أحصل حالا وقلبا وسلوكا وإخلاصا لله عز وجل. لذلك ربما رأيت بعض العوام أكثر انتفاعا بالشيخ من تلاميذه. هذه قضية مهمة جدا أيها الإخوة، يعني هذا إنسان عامي ما قرأ على الشيخ علوما، لكنه تلقى من قلبه وتلقى من حاله ومن سلوكه، وترى فيه أحوال الشيخ من الإخلاص والتواضع لله والإقبال على الله، فصار يشتغل بالذكر والعبادة والتعظيم لله عز وجل، انتفع بحال الشيخ أكثر من بعض تلاميذه الذين اقتصروا فقط على الناحية العلمية. يعني بعض التلاميذ إخوان الأكارم بأن يظن أن الفائدة من الشيخ فقط علم، لا، العلم جزء مما نحرص عليه، لكن هناك شيء آخر، هناك الفكر، هناك القلب، هناك الحال، هناك السلوك، هناك الأخلاق، هناك البناء المتكامل لشخصية هذا الإنسان السالك إلى الله عز وجل بصدق التوجه بإصلاح ما بينه وبين الله وإصلاح ما بينه وبين خلق الله عز وجل. فأحيانا قد ترى تلميذا قرأ عند الشيخ فلان، فعلا قرأ كتبا وتلقى علما، لكن ما سرى إليه حاله، علم غزير بس ما في تزكية. تتعجب إن شوالك والله الشيخ متواضع، شلون تلميذه هيك؟ نعم، أخذ علمه ولم يأخذ من حاله، بينما بعض العامة لازموا الشيخ لم يأخذوا من علمه كثيرا بل أخذوا من حاله، فتراهم عندهم إخلاص وعبادة وأدبيات وتربية وتزكية. هذا شيء ملاحظ أيها الإخوة. لذلك نحن عندما نكون بين يدي علمائنا وشيوخنا أهل الكمال، ماذا نفعل؟ نستفيد من عقولهم علما، ومن قلوبهم إخلاصا وتعظيما لله، ومن سلوكهم استقامة وتقوى لله تبارك وتعالى.
وانكسر واخضع له في كل حين، فإنه الترياق والشفاء.
سبحان الله، أنا الكلام هذا أخوانا يعجبني جدا، لكن والله أحيانا لا نجرؤ أن نقوله عند بعض الناس، لا لأنه خطأ، لا، لكن لأن بعض الناس صاروا يسمعون هذا الكلام بأذن الانتقاد وبأذن الرفض والاعتراض على هذا الكلام. يا أيها الأخ الكريم، كم من نصيحة جاءتك من عالم غيرت مسار حياتك، وكم من كلمة سمعتها من شيخ فجعلتك في سعادة بعد شقاء بتوفيق الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة الأكارم، تعالوا ننتبه إلى هذه القضية، أن نحرص على الاستفادة. يعني أنت الآن إذا كنت مع عالم وجعلت بينك وبينه حواجز، ولم يعني تلقي إليه بذمام نفسك، ربما كان له بعض النصائح لك ما بيقول لك إياها، وربما له بعض الملاحظات عليك ما بيقول لك إياها. ليه؟ أنت جاعل حواجز بينك وبينه، بينما عندما تكون قريبا منه لينا بين يديه، حقيقة تظهر له الحاجة إلى نصائحه وإرشاداته، فتراه يلقي إليك من ثمار عقله وقلبه وحاله، فتستفيد منه فوائد لن تراها في مجالس أخرى أبدا. وهذا شيء ضروري جدا أن ننتبه له.
وإن قلوب المشايخ ترياق الطريق.
الله الله.
ومن سعد بذلك تم له المطلوب وتخلص من كل تعوية.
يا أيها الإخوة، ما قيمة رضا الوالدين في قلوبهم على الابن؟ سبحان الله، شيء عظيم. طب شو عند الوالدين؟ رضا القلوب. سبحان الله، رضي بلك أنا ماشي برضا الله والوالدين. سبحان الله، هناك أيها الإخوة أيضا رضا الشيوخ. طيب هذا الشيخ كيف يكون رضاه؟ أن ينال من دنياك؟ أن يأخذ من أمورك الدنيوية؟ لا، رضاه بأن تكون أنت بخير. لذلك رضا هذا الشيخ رضا شرع، رضا دين، رضا علم، فهو مؤشر لاستقامتك من جهة، ولمرضاة الله تبارك وتعالى من جهة ثانية. يعني متى يرضى عنك شيخك؟ إذا كنت عاصيا، إذا كنت مذنبا، إذا كنت مقصرا؟ طبعا لا. لذلك أيها الإخوة، الوالدان قد يخطئان، فربما رضي عنك أبوك إذا كنت مقبلا على الدنيا زاهدا في الآخرة، لكن الشيخ ليس هكذا. الشيخ لا يرضى إلا إذا كنت مقبلا على الله عز وجل، مستقيما على شرع الله سبحانه وتعالى، تفعل الخير تترك الشر. أنا عم بتكلم عن مين أيها الإخوة؟ عن الشيخ الكامل المربي الصالح الذي كان وارثا للنبي عليه الصلاة والسلام في ظاهره وباطنه، هذا عم نتكلم عنه. فلما بنقول قلوب رضا قلوب المشايخ ترياق الطريق، اسمعوا أيها الإخوة، هذا ما ينفعك. فأنت عندما تكون لك مكانة مرضية عند شيخك، هذا ينفعك في علمك وفي قلبك وفي حالك وفي سلوكك، تنتفع بذلك في دينك ودنياك وآخرتك. نعم.
واجتهد أيها الأخ في مشاهدة هذا المعنى.
الله الله.
فعسى يرى عليك من استحسانه لحالك أثرا.
يعني هذا الشيخ سبحان الله رآك، رأى فيك صفاء، رأى فيك إخلاصا، رأى فيك صدق توجه، فاعتنى بك وأنزلك من نفسه منزلة الاهتمام، فصار يتابعك وصار ينصحك وصار يوجهك وصار يذكرك، إذا غبت افتقدك، وإذا نسيت نبهك، وإذا جهلت علمك، وإذا قصرت شد من همتك. هذا من توفيق الله أيها الإخوة. كم يكون الأمر عظيما عندما يكون لك شيخ يتابعك. غبت تفقدك، نعم، وقصرت فنبهك، لماذا فعلت كذا، لماذا قصرت في كذا، لماذا كذا، ينبهك على دقائق الآداب ربما لا ينبهك عليك أقرب الناس إليك. لذلك أيها الإخوة، حقيقة النفع الذي يأتي من علمائنا وأوليائنا والشيوخ فينا لنا ربما لا يتحصل لنا من أي مقام أو أي شيء آخر.
قال بعضهم من أشد الحرمان أن تجتمع مع أولياء الله تعالى ولا ترزق القبول منهم.
يا لطيف، أن تجتمع مع الأولياء ولا ترزق القبول منهم، يعني بمعنى ما دخلت إلى قلوبهم. لذلك أقول لهم دائما هنيئا للتلميذ الذي يملك مفاتيح قلب شيخه، وهنيئا للابن الذي يملك مفاتيح قلب والديه. تصوروا إخواننا، هذا الابن بيعرف كيف يدخل لقلب أبوه وأمه، والله شيء عظيم. وكذلك التلميذ أيها الإخوة يعرف كيف يدخل إلى قلب شيخه. هلا بعض الناس بيظن إخواننا أنه النفع من الشيخ بس عبارة عن معلومة، سيدنا سؤال، سيدنا فكبت هيك. لا، العلم بعض ما آخذه من شيخي، وربما انتفعت بحاله أكثر من سؤالي أنا، وربما سكت فجاءني منه الخير بما لا يخطر لي على بال. ليه؟ بصدق توجهي إلى الله وأدبي مع هذا العالم.
وما ذلك إلا لسوء الأدب منك، وإلا فلا بخل من جانبهم ولا نقص من جهتهم.
سبحان الله.
كما قلت في الحكم: ما الشأن وجود الطلب، إنما الشأن أن تورث حسن الأدب.
ما شاء الله.
زار بعض السلاطين ضريح أبي يزيد وقال: هل هنا أحد ممن اجتمع بأبي يزيد؟ فأشير إلى شيخ كبير في السن كان حاضرا هناك، فقال له: هل سمعت شيئا من كلامه؟ قال: نعم. قال: من زارني لا تحرقه النار.
سبحان الله، من زارني لا تحرقه النار. هالكلام أيها الإخوة يقوله هذا الشيخ عن أبي يزيد. يجي إنسان: شو هالكلام يا أخي؟ طول بالك، أنت لك حق أن تعترض، لكن أنت إذا في شيء خطأ، أما إذا عبارة فهمت أنت غلط، إحنا شو دخلنا؟ إذا هلا إنسان إخوانا فهم المسألة خطأ ولم يعرف وجهها الصحيح، ليس له أن ينكر، حتى لو أنكر إنكاره لا قيمة له. قبل أن تعترض افهم جيدا، افهم جيدا. نعم.
فاستغرب السلطان ذلك الكلام فقال: كيف يقول أبو يزيد ذلك؟ وأبو جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو
إنه أبو جهل اجتمع برسول الله بارك عليه. ليش أبو جهل الآن يروح النار ومن زار أبا يزيد ما بيروح النار؟ هذا الاعتراض أيها الإخوة، لكن اسمعوا الجواب الدقيق.
فقال ذلك الشيخ للسلطان: أبو جهل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني ما رأى سيدنا محمدا نبيا، ما رآه رسولا. شو شافه؟ يتيم أبي طالب، شافه فقط محمد ابن عبد الله، شافه ابن قريش، شافه الشاب الهاشمي، ما رأى فيه مقام النبوة ولا مقام الرسالة، رآه بشرا مجردا عن النبوة والرسالة، لذلك لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إنما رأى يتيم أبي طالب، ولو رآه صلى الله عليه وسلم لم تحرقه النار.
وكذلك أنت عندما ترى الولي عبدا صالحا لله، مربيا فاضلا، شيخا عالما يدلك على الله عز وجل، أنت الآن تنتفع بهذا العالم. أما لو هذا نفس العالم رآه إنسان: يا أخي هذا إنسان كذا، هذا إنسان كذا، طعن به، ما بيستفيد منه. لا تستفيد من العالم إلا إذا عرفت فضله وقدره، وإلا إذا ما لك عرفان فضله لن تستفيد منه أبدا. يعني تصور أنا قاعد مع شيخ اعتقادي فيه أنه مراء وأنه كذا وأنه يخالف فعله قوله وأنه وأنه، كل ما قال كلمة روح أقول لحالك، كل ما حكى شغلة كذا، إذا لن أستفيد منه إخواننا، لن أستفيد من العالم أو الشيخ إلا إذا كنت معظما متأدبا معه.
ففهم السلطان كلامه وأعجبه هذا الجواب منه، وأعجبه هذا الجواب منه، أي إنه لم يره بالتعظيم والإكرام واعتقاد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رآه بهذا المعنى لم تحرقه النار، ولكنه رآه باحتقار واعتقاد أنه يتيم أبي طالب، فلم تنفعه تلك الرؤية،
بل كانت حجة عليه. بل كانت حجة عليه. يعني أبو جهل الآن إذا وصل إلى النار وتذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكون ذلك سبب فرحه أم حسرته؟ يتحسر على نفسه لأنه فوت على نفسه هذه النعمة.
وأنت يا أخي لو اجتمعت بقطب الوقت ولم تتأدب لم تنفعك تلك الرؤيا، بل كانت مضرتها عليك أكثر من منفعتها. فتأدب بين يدي الشيخ، واجتهد أن تسلك أحسن المسالك، وخذ ما عرفت بجد واجتهاد، وانهض في خدمته، وأخلص في ذلك لتسود مع من ساد.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.